قل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات والطاعات. أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي الوهم والحقيقة. من خلال هذا البرنامج كما شاهدتم في الحلقات الماضية وتشاهدون في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، نحاول أن نرصد رصدا واقعيا لبعض مظاهر الشرك التي يقع فيها بعض الناس عن جهل أو عن طيب نفس، وأحيانا قليلة عن علم ومخالفة لله تعالى. نحاول من خلال هذا البرنامج مع ضيفنا الكريم أن ننقل هذه الصور نقلا واقعيا، ثم نبين الحكم الشرعي لها من خلال النصوص الشرعية ومن خلال أقوال العلماء المتواترة في هذه المسائل. باسمكم جميعا في بداية اللقاء يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. باسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله شيخ راشد.
حياك الله يا شيخ، بارك فيك.
الترحيم موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحب بكم في بداية هذا اللقاء وأشكركم شكرا جزيلا على المشاركة والتواصل مع هذا البرنامج من خلال القنوات المختلفة، سواء من خلال هذه المتابعة الكريمة أو من خلال الرابط الذي خصص لتواصلكم في الموقع الخاص بضيفنا الكريم. أيضا من باب التفاعل معكم ومن باب شكركم على جهدكم، حاولت إدارة المجد مشكورة أن تنشئ قناة جديدة للتواصل مع هذا البرنامج من خلال رسائل الجوال. بالنسبة لمشتركي شركة الاتصالات يمكن أن تتواصلوا من خلال الرقم الذي يظهر الآن على الشاشة 808-4-81. الإخوة الكرام في شركة موبايلي أيضا يمكن أن يشتركوا أو يتواصلوا من خلال الرقم 606-1-69. نرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج، وأكرر ترحيبي مع بضيفي الكريم في هذه الحلقة التي تأتيكم تحت عنوان ضعف الطالب والمطلوب. الشيخ راشد حياك الله، وقبل أن أدخل معك في تفصيلات هذه الحلقة وفي تقريراتها المتعددة، لابد أن نقرر في بداية هذا اللقاء أن من أهم الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تضافرت عليها النصوص الشرعية هو مسألة تأكيد أن جميع مظاهر العبادات لابد أن تصرف لله عز وجل، ومحاولة التحذير من أي أو من كل الصور التي ممكن أن تخدش في هذا المبنى العام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أخي الشيخ معمر، تقدم بالشكر الخالص والأوفى والعظيم لله سبحانه وتعالى الذي يسر وسهل هذا اللقاء، ثم لفضيلتكم ولإخواننا في إدارة قناة المجد على هذا البرنامج. أيضا كذلك نشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا بفاعلية وبشكل كبير جدا. نعتذر الذين لم نتمكن إلى الآن من الرد على أسئلتهم، لكننا بإذن الله وضعنا خطة زمنية بحيث ننتهي من الرد على هذه الأسئلة عن طريق الموقع بإذن الله. والآن كما ذكرت أيضا سيكون تواصل آخر عن طريق رسائل الجوال. الحقيقة الكبرى التي كنا نقررها في حلقات هذا البرنامج وما سيأتي بإذن الله هو أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام بعثوا لتحقيق غاية نبيلة وغاية كريمة، وهي أن الناس يفردوا الله عز وجل بالعبادة، لا يبقى هناك بين الناس وبين الله عز وجل واسطة، بل يكون دعاؤهم ولجوءهم واستعانتهم بالله سبحانه وتعالى مباشرة. هذا المعنى العظيم واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعتقد في الفترة الأخيرة أن هناك أزمة في معرفة يعني حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنت تتعجب حينما تجد أن البعض يقولون إن التوحيد الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجله دعا إلى الله عز وجل ومن أجله أنزل الله الكتب وشرع الشرائع وبعث الرسل هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها من أفراد توحيد ما نسميه يسمى أفراد توحيد الربوبية.
لكن شيخ نوصل إلى مرحلة الأزمة؟
نعم، لأن هناك علماء يقررون هذا الأمر، يعني وهناك مناهج مذهبية تتخذ هذا الأمر، أن التوحيد الذي دعا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو توحيد الربوبية، ونحن نقول لا، التوحيد الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالربوبية وأتى بالألوهية وأتى بالأسماء والصفات، لكن توحيد الربوبية لم يكن هناك إشكالية في فهم هذا التوحيد من قبل مشركي مكة،
وكان متقرر
عندهم. والله عز وجل بين لنا هذا في كتابه، يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا ما الذي كانوا يفعلون؟ الذي كانوا يفعلونه أنهم جعلوا اللات والعزى وهبل ومنات الثالثة الأخرى، جعلوها واسطة ووسيلة تصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في كتابه يقول: والذين، ويقول سبحانه وتعالى: ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم جعلوها واسطة. أنا الآن أريد أن أعرف ما الفرق بين أن تجعل هذه واسطة وبين أن تجعل أهل القبور والأضرحة واسطة. هنا يأتي الخلل من الناس. يجب أن يكون دعاؤنا ولجوءنا واستعانتنا واستعادتنا بالله سبحانه وتعالى، وبهذا نحقق المفهوم العظيم من عبادتنا لله سبحانه وتعالى. تأمل معي شيخ معمر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. مثال عظيم في القرآن مكرر: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني لو أتى الذباب وسلبهم شيئا من طعامهم لا يستنقذوه منه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ضعف الطالب والمطلوب. فلا يستطيع الطالب أن يقدم شيئا ولا المطلوب كذلك. إذن يجب على الإنسان أن يقوي يقينه بالله، أن يقوي توكله ورغبه ورهبه بالله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم شيخنا،
أحدا في هذه الآية، قال العلماء هي نكرة تفيد العموم، بمعنى أي أحد، سواء كان هذا الأحد ملك مقرب أو نبي مرسل أو نبي مرسل، فلا يجوز أن ندعو مع الله أحدا.
بعض هذه العبادات الشيخ صرفت لغير الله عز وجل، ومن خلال أيضا معايشة الناس، قبل أن نعلق عليها، قبل أن نستلهم منها العبر ونأخذ نبين الوجه الشرعي، نبين هذه الصور على حقيقتها من خلال التقارير المتعددة في هذا البرنامج أو في هذه الحلقة بالذات. مشاهدي الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود لنعلق عليه مع ضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
تجتذب الأضرحة في الهند الملايين من النساء والرجال، وعند أبوابها تتزاحم خطى المسلمين مع الهندوس وبعض من السيخ وقليل من المسيحيين، الكل تدفعه الرغبة في الشفاعة والتوسل للشفاء من أمراض الدنيا ونكبات الزمان. بعضهم جاء ليشفى من نزلة برد، وبعضهم جاء ليجد علاجا لأورام السرطان. المئات من هؤلاء يجلسون في الضريح لشهور متتالية، لا يأكلون ولا يشربون، قوتهم الوحيد أوراق النبات المبعثرة في الضريح، علها تحمل في مسامها أمصال الشفاء. عند الأضرحة وعلى عتبات القبور يقابلنا المرضى يطوفون حول القبر أملا في الشفاء، كما نعثر في زوايا هذه الأضرحة على نساء عاقرات منشغلات بالدعاء والتوسل أن يرزقهن الله الذرية، أو يأملن في إنجاب الذكور. وهناك جذور قديمة للتحفظ على هذه الطقوس التي تجرى عند الأضرحة، لكن الموجة الحديثة من هذه الاعتراضات تعود إلى منتصف القرن 18 على يد الشيخ شاه ولي الدين، الذي أسس مدرسة فكرية تمكنت في نهاية القرن 19 من إخراج مطبوعة سميت البلاغ المبين، تنتقد ما أسمته محاكاة المسلمين لعبادة الأصنام الهندوسية. فتغطية قبور الأضرحة بالحرير والأقمشة المطرزة تقليد هندوسي قديم، كما أن التضرع وتقبيل العتبات ورفع الأعلام الملونة حين الزيارة لا يختلف عما يحدث من الهندوس حين يتضرعون لأصنامهم، كما انتقدت البلاغ المبين تقديم الزهور والحلوى في الأضرحة باعتباره تقليدا حرفيا لما يجري في المعابد الهندوسية. وتكتمل صورة المحاكاة والتشابه مع الموروثات التعبدية بعزف الموسيقى في الأضرحة، والذي يناظر ذات التقليد في معابد الهندوسية. ولا يتبقى في المحاكاة إلا تأكيد البلاغ المبين في الهند بأن الطواف حول الأضرحة يتم مع عقارب الساعة على طريقة المعابد الهندوسية، وليس عكس عقارب الساعة كما هي الحالة الإسلامية حين يطوف المسلمون حول الكعبة.
الناس الذين يلجؤون إلى هؤلاء الأولياء وإلى هذه الأضرحة غالبا ما يكونون من طبقات اجتماعية محددة ولو أنها متباينة، الشيء الذي يعكس فيما يعكس التصنيف لأوجه هذه هؤلاء، وأبرزهم الذين يعيشون أزمات نفسية متعددة، الذين مروا بأجواء من الإحباط النفسي، الذين كانت لهم تجارب فاشلة في ممارساتهم أو في أشكال استشفائهم أو في أعمالهم أو في مشاعرهم وأحلامهم.
هؤلاء مساكين يا أخي، هم تربوا بكل أسف في بيئة تعظم أصحاب هؤلاء القبور، ويعني تقنع الناس بأن التقرب إلى هؤلاء الأولياء أنه مما تقضى به الحاجات وتدفع به المصائب والمكروهات، وبه أيضا يغفر الله للعبد وييسر أموره ويفرج كرباته، وكل هذا دجل وكذب وهراء.
الآن ولأول مرة بالمملكة أكبر مركز للعصائر الطازجة يقدم لكم أكثر من 100 نوع من عصائر الفواكه الطازجة الطبيعية فقط في عالم العصائر.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا هذا التقرير وقبل أن نتناقش مع ضيفي الكريم في محتويات هذا التقرير وفي جزئياته، أريد فقط أن أقرر حقيقة وهو من خلال هذه التقريرات سواء في هذه الحلقة أو في الحلقات الماضية أننا إنما ننقل واقعا يعيشه بعض الناس وبعض المسلمين، ولا نقرر هذا الشيء، بل نذكر هذه السلبية أو هذه المخالفة ثم نعلق عليها ببيان الوجه الشرعي. في الحلقات الماضية كنا نذكر بعض الأمثلة لمن قرأ سورة كذا وآية كذا ممكن أن يستشفي من المرض الفلاني، فأنا أخشى أن بعض المشاهدين يطبق هذه الأشياء. نحن ننقل واقعا وننقل مخالفة ثم بعد ذلك نبين النظرة الشرعية لهذه المخالفات. الشيخ راشد، من خلال التقرير، من خلال الصور المعروضة، من خلال التعليق المقدم جزاه الله خير، يعني في عبارات قوية جدا، ملايين من البشر يتجهون إلى هذه الأضرحة. الأخطر أنها ليست مقتصرة على ديانة محددة، من المسلمين ومن غيرهم يجتمعون على هذا الباطل، أيضا تصرف كثير من أنواع العبادات، الدعاء، الشفاعة، التوسل، يعني مخالفات كثيرة تقع عند هذه الأضرحة. يعني بوجهة نظرك لماذا وصلوا إلى هذه الحال؟
هو يعني حينما تتأمل في قصة قوم نوح،
نعم،
الذين حينما مات رجال صالحون فقالوا لو اتخذنا صورا لهم حتى إذا رأيناهم ننشط في العبادة، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ثم بعد ذلك لما طال الزمن عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. أعتقد الصور هنا متقاربة، الصور التي رأيناها أعداد كبيرة من الناس، لا شك أن هناك أعداد كبيرة من الناس يعني تصرف أنواع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهي عن جهل يا شيخ، يعني للأسف أنه لا يوجد من يبين لهؤلاء الناس حقيقة هذه الأعمال التي يعملونها وحقيقة هذه العبادة التي يتقربون بها إلى غير الله عز وجل. تأمل في المظاهر المخالفات التي رأيناها. صحيح. أولا إذا أرادوا أن يدعو أحدهم استدبر القبلة واستقبل القبر وأخذ يدعو بحضور قلب وخشوع، لو تتأمل الكلمات التي يقولونها يعني تجد أنها انتقلت من مرحلة أنهم يكونون واسطة إلى أنهم بالفعل أن أصحاب هؤلاء القبور يستطيعون قضاء الحوائج، بل أن حينما تتأمل في بعض الأدبيات وبعض العقائد التي تقدم هؤلاء الأولياء تجد أن بعضهم يقول إن شيخي يقول للشيخ كن فيكون، تجد أن بعضهم يقولون شيخي يعلم الغيب، شيخي عنده مفاتيح علم الغيب، وغيرها من العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. تأمل يا أخي إلى مظاهر الخضوع والخشوع والإنابة التي رأيناها، أليست هذه المفردات من العبادات القلبية التي يجب أن نصرفها لله سبحانه وتعالى؟ كل هذه تعطيك نموذج من دعاء غير الله سبحانه وتعالى. يعني تأملت السجود لغير الله، تأملت الركوع لغير الله، تأملت طلب الشفاء يعني بأمور لم يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا شرعيا ولا سببا يعني عاديا يستطيع من خلالها الإنسان أن يصدق هذه الحقائق. هذه الصور لا شك أنها تؤلم القلب وتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى للعلماء وغيرهم، هؤلاء العلماء والدعاء وطلبة العلم والذين يريدون أن يقدمون المشاريع الإسلامية، يجب أن يكون الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإرشاد الناس إلى الدين الصحيح الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون هو الأصل الذي تنطلق منه جميع أعمالنا وعقائدنا.
شيخنا إذا أذنت لي، من يعمل في هذا الشيء ومن يحاول يدعو هؤلاء، لو نقول يا شيخنا نزاحم بين الأشياء بين النصوص الشرعية وبين بعض المبادئ العقلية، هؤلاء لماذا لا يسألون هل تتحقق لكم ما تسألونه من الشفاء من الذرية من الزواج؟
السؤال هل سألهم أحد؟ السؤال هل أقيمت عليهم الحجة حتى يعرفون حقيقة الأمر الذي هم عليه؟ حينما تنشأ صغيرا ثم يصبح عمرك 10 سنوات وعشرين وثلاثين سنة ولا تستمع إلى أحد ينبهك على أن هذا صواب وأن هذا خطأ، حينما تقوم الدعوات فقط على الدعوة إلى مكارم الأخلاق والدعوة إلى الإسلام ثم نجتمع جميعا دون أن نبين هذه الملاحظات العقدية ودون أن نصحح للناس مبادئهم العقدية. أخي الكريم، الأموال التي تصرف في عند هذه الأضرحة وعند هذه القبور توازي أموال عظيمة تصرف في الدعوة إلى الله وتصرف في نشر التوحيد وتصرف في بناء المساجد.
هذه الأموال الشيخ هي الهدف الرئيسي؟
لا، قد يكون هو الهدف الرئيسي. نحن لن نتحدث كثيرا ولن نقف كثيرا عند هذه الأموال، وإن كنا تحدثنا سابقا وأن هناك من يستغل الدين لجمع الأموال ونحو ذلك، لكننا نتحدث عن أمر أعظم من هذا كله، وهو أن هؤلاء يقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي قال الله عز وجل عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله قال في الآية الأولى فقد ضل ضلالا بعيدا، في الآية الثانية فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني أنا أذكر يعني كما قال أحمد شوقي، يعني كنت أسترسل في الحديث: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. كم من أموال تسرى وكم من عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى عند هذه الأضرحة والمزارات والقبور.
شيخنا نؤكد كلامك هذا بمسألة صرف الأموال عند هذه الأضرحة بمشاهدة هذا التقرير. مشاهدي الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم، يبقوا معنا.
عندنا في قرية أبو فروع بني مسجد، وتوقف هذا المسجد زمنا طويلا ما يغرب من 8 سنوات أو يزيد، ثم بعد ذلك بنيت القبة واكتملت في أقل من سنة، والمسجد لا زال واقف. فاستفزانا هذا الأمر وتكلمنا فيه كلاما كثيرا في الجمعة وفي الأعياد، ودعونا على هذا العمل وهذه القبة بالذات دون الجباب، أن الله سبحانه وتعالى أن يفعل فيها فعلا حتى يرجع الناس إلى رشدهم من هذا الغي الواضح. وحقيقة نحن ما عندنا مشكلة مع الأموات والذين يعتقدون فيهم، فالناس اعتقدوا في عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، ولكن المشكلة مشكلة الأحياء. فهؤلاء فعلوا هذا الفعل فأنزل الله سبحانه وتعالى ونحن نرى ذلك غيرة وانتقاما لدينه سبحانه، فأرسل على هذه القبة صاعقة فتتت هذه القبة تماما
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا هذا التقرير، ولعل اتضح لكم صورة واضحة جلية لأثر دعاء الله عز وجل في هدم هذه المظاهر. شيخ راشد، من خلال تصويرك لهذه القصة ولعلك عايشت الدعية، وأنا أشكر حقيقة الشيخ كمال على هذه المشاركة، يعني هو حاول أن يعالج قضية وهي هذه الأضرحة والقبب، وأيضا ألمح إلى مسألة مهمة جدا وهي دعاء الله عز وجل وأثره في حياة الناس. إذا لك من تعليق على القصة ثم ندخل في هذه الجزئية.
طيب، هو يعني أنا أتقدم بالشكر للشيخ كمال الزنادي وهو من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في السودان، وله جهود تذكر فتشكر، بارك الله فيه. هذه من القصص الغريبة كنا نسمع دائما عنها في في منطقة اسمها أبو فروع في السودان. فسمعت عن هذه القصة وسمعت عن الشيخ كمال، فأردت أن أذهب إلى هذه إلى هذه المزار أو القبر أو القبة، فدخلت فوجدت أنهم أعادوا بناءها، فسألت السادم في ذلك القبر وسيأتي معنا في تقارير قادمة إن شاء الله، سألته يعني ما هي حقيقة هذه القصة، فقال في البداية هذه القصة غير صحيحة، ثم قال لي لا القصة صحيحة، لكن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل هذه الصاعقة فإن شيخنا وهذا الولي من أولياء الله أخذ هذا العذاب حتى لا يتأذى الناس في هذه القرية.
هذا أكد الوهم.
طيب. أكد أو هو يريد أن يؤكد هذا الوهم الذي لديه. الناس تظن في صاحب هذا القبر أنه يشفي من الأمراض، وهو العجيب أن الرجل كفيف ويتحدث عن أناس كثر يعني فقدوا البصر وأصيبوا بأمراض السرطان ونحو ذلك، وأتوا بزيارة إلى هذا القبر فشفاهم الله سبحانه وتعالى. هو يقول كذا.
والواقع.
والواقع يعني ماذا تريد أن أذكر؟ يعني هو لم يستطع أن يعالج نفسه فضلا عن أن يتحدث عن آخرين تعالجوا في هذا المكان. القصص التي تروى والأساطير التي تروى عند المزارات وأصحاب القبور كثيرة جدا. وأنا هنا أريد أن أؤكد على معنى آخر. نحن كما ذكر الشيخ كمال الزنادي لا نتحدث عن الأموات. الأموات قد يكون لهم جاه
ومنزلة
ومكان، قد يكونون فضلاء وعلماء وأولياء وصالحين، لكن هذه المعاني وإن كبرت فإنها لا تعني أن نصرف لهم أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. أنا ذكرت الشيخ معمر في حلقات مضت أن الله سبحانه وتعالى فرق بين حقه وبين حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله، فجعل الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، قال ويخشى الله ويتقه، والخشية والتقوى عبادات لا يجوز صرفها حتى لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا المتأمل لوضع هؤلاء الذين يذهبون للأضرحة إن من أجل الدعاء، خلينا نتكلم عن الوجه الشرعي، عبادة الدعاء وصرفها لله عز وجل، أيضا مكانة الدعاء وفضله.
الدعاء شيخ معمر هو من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات. الدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، وورد في بعض الأحاديث وإن كان فيه ضعف الدعاء مخ العبادة، والأصح من الدعاء هو العبادة. فالدعاء منزلته عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى ومكانته عظيمة، وهذا الدعاء يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز أن نشرك أحدا في دعائنا مع الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله ولا أحد الصالحين والعلماء، بل يجب أن يكون هذا الدعاء خالصا صافيا لله سبحانه وتعالى. ولو تأملت هذه العبادة لوجدت أنها من أبرز السمات التي تميز بها أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وتميز بها الصالحين والأولياء في دعائهم وخضوعهم وحضور قلوبهم عند الله سبحانه وتعالى. بل لك أن تتأمل يا شيخ معمر في حياة سيدنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، تجد أنه حينما تشتد عليه الأمور وتتكالب عليه المصائب تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف في محرابه يبتهل إلى الله ويلجأ إلى الله ويستعين بالله ويطلب من الله سبحانه وتعالى المدد والنصر والتمكين. تأمل في غزوة بدر حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم وجثى على ركبتيه وأخذ يدعو ربه عز وجل حتى سقط رداءه عن عاتقه، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه فيرفع رداء النبي على عاتقه ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدة لله، والله لينصرنك الله. تأمل في غزوة الأحزاب، تأمل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في خلواته ودعائه الصادق المنيب لله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. وحتى يكون الدعاء مستقيما وصالحا ونافعا يجب أن يستحضر فيه العبد آداب الدعاء وشروطه. ولعل من أعظم ما يعلمنا هذه الآداب هي سورة الفاتحة. فتأمل يا أخي الكريم حينما بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة: الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله، الرحمن الرحيم، ثناء على الله، مالك يوم الدين، كذلك ثناء على الله. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء في هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح العمل. فمن الأداب التي يتحلى بها المسلم وهو يلجأ إلى الله أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح العمل، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل بجوامع الكلم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بل أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أيضا أنك تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن المسلم أحيانا يكتفي بثنائه على الله وتعظيمه لله وتمجيده لله عز وجل عن سؤال حاجته، على حد قول الأول: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذه العبادة حينما يتطلع إليها العبد ويبدأ في دعاء الله سبحانه وتعالى يأتيه من الخضوع والخشوع والإنابة الشيء العظيم. ولهذا فإن الدعاء من أعظم العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى.
شيخنا، من خلال كلامك خلينا نفصل قليلا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء المسألة ودعاء الثناء.
نعم.
وأن يعني قد يكون دعاء الثناء أحيانا بل غالبا أفضل بكثير من دعاء المسألة، لأن الناس دائما يفهمون من مصطلح الدعاء أنه خاص بالمسألة فقط.
لا، هو الدعاء هو على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو سؤال الله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل. وأذكر يعني أحيانا ثناءك على الله يكفي أن سؤال حاجتك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. العبادة الثانية أو القسم الثاني هو دعاء العبادة، وهو أن يتوسل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة. فالصلاة، والصلاة من معانيها الدعاء، الإنابة، الخشوع، الحضور، القلب وغيرها، كل هذه من أنواع الدعاء. وكل هذه الأنواع، دعاء العبادة ودعاء المسألة، لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى.
طيب، أنتقل من هذا الكلام الشيخ إلى هذا التقرير، أيضا نشاهده مع المشاهدين الكرام، ثم نتابع تعليق شيخنا بعد مشاهدتكم له.
أسكن بالمحمدية بالدار البيضاء بالمغرب، وأقطن بحي القصبة، وأجي يوم يومين وأشتري الشمع والحليب والتمر لمسجد العتيق الأبيض، هو المسمى مسجد العتيق الأبيض، معروف تقريبا على المغرب كامل، بيتيجي الناس من طنجة من الرباط بيتشروا حاجة دياله بيتقدى بيتزور بالنية، لأن هنا كانوا الصالحين، كانوا العلماء يقرؤون القرآن بالذكر، وهنا توجد تقريبا وقدر في الصغر كان أبي وأمي يذهبوا بالمسجد العتيق، وكانت قبور، وكانت أولياء الله الصالحين هنا في هذا المسجد، والناس تطلب فعلا تجيب كل مكان فعلا تطلب والله تعالى يستجيب لأن أولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنزور وندعي ونطلب والله تعالى والله تعالى يستجيب الدعاء لأن النية أبلغ من العمل أجي وأشتري الشمع وأجي وأزور وأضع في مكان وأذهب عند الإمام المسجد وأسلم عليه وأزوره وأذهب إلى خوص يقع هنا وأزور وأستدعي وأطلب الله تعالى والله تعالى يستجيب الدعاء وفعلا كيتقضى الغرض والله تعالى لأن النية أبلغ من العمل عندما أزور وأفتتح الدعاء وأنهضو وأزور أطوف مرة واحدة أو مرتين وأخرج من الباب والله تعالى يستجيب الدعاء
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وباسمكم جميعا وكرة الترحيب بضيفنا حياكم الله شيخ راشد
حياك الله
شيخ. شيخنا يعني ملاحظ في التقرير انه اشار الى مساله مهمه جدا وهي تاثير التنشئه وانتشرت لها قبل قليل ان ينشا على هذه المظاهر ولا يجد من الدعاة ومن العلماء من يصل اليه ليزيل هذه المظاهر ايضا اشار الى مساله مهمه ومساله زياره الاولياء والطواف والاضرحه وكان خلال حديثه يقول اذهب اليهم واسال الله فكما أشرت يعني اتخذوهم مجرد وسائط فقط صحيح. كيف يمكن أن نزيل هذا اللبس؟
هو طبعا هو أشار إلى عدة أشياء أشار مثل ما ذكرت إلى التنشئة واستحضر قول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه والمشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ما يعني إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون فكون الإنسان يجد أباءه وأجداده على عقيدة صحيح قد يصعب أنه يخرج لكن إذا عرف الحق وبين له الحق وبين له الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان أن يبادر إليه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فالطاعة لله هو الرجوع إلى كتابه والطاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى سنته نحن لا نريد أن نقول نحن الصح دائما وغيرنا خطأ دائما دائما نقول نريد جميعا أنا وأنت شيخ معمر والذي يستمع إليه من جميع أنحاء العالم نقول جميعنا نعود إلى مائدة واحدة إلى كتاب واحد جميعنا نرجع إلى مرجعية واحدة وهي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وحينما نجد هذا القول يخالف قول الله فيجب أن نتركه وإذا وافقه يجب أن نعمل به وسبحان الله حينما تقرأ في سيرة الأئمة الأربعة الإمام مالك رحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أبي حنيفة رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تجد أنهم جميعا ذكروا في سيرة حياتهم أنهم قالوا أي قول يخالف قول أي قول نقول به يخالف قول الله وقول رسوله فرموا بقولنا عرض الحائط فنجتمع جميعا على هذه الرابطة وعلى هذه الجامعة لأننا والله ليس هدفنا أن نبين زلات الناس ولا أخطاء الناس بقدر ما نهدف إلى أن نوعي الناس ونبين لهم الحق وننشر لهم الحقيقة ونبعدهم عن هذه الأوهام وعمن يستغل هذا الوهم من أجل مطامع دنيوية أو من أجل أمور أخرى نبين للناس الحق والحقيقة التي أمرنا ببيانها محمد صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك أمرنا بها في كتاب الله عز وجل
زيارة هذه الأضرحة يا شيخ وصرف بعض العبادات الزيارة عبادة الطواف
نعم زيارة القبور زيارة القبور في الأصل مشروعة النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة هذه الزيارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة يذهب الإنسان إلى زيارة القبور من أجل أن يتذكر أن هذا مصيره وأن نهايته في هذه الحفرة وسبحان الله حينما يتأمل الإنسان هذه المقابر يعرف صغر هذه الدنيا أقوام قبلنا وأمم شيدوا بنيانهم وأقاموا حضارتهم وإذا بهم لكأن لم يمروا على هذه الأرض فسبحان من له البقاء والدوام عز وجل فالذي يستفيد من هذه الزيارة يستفيد منها صاحب القبر الذي تذهب فتدعو الله سبحانه وتعالى تدعو له بالرحمة والمغفرة لأنه هو في حاجة إلى هذا أما هو فهو أعجز من أن يستطيع أن يقدم شيئا أو أن يخدمك في شيء فضلا عن أن يخدم نفسه في هذا الأمر. أيضا لو تلاحظ يا شيخ الطواف يعني أصبحت هذه الأضرحة كأنها وهي ما أصبحت مزارات، كأنك تذهب إلى الكعبة فتطوف حولها، لكن هنا الآن أيضا طواف آخر، فالناس تطوف حول هذه القبور وتدعو أصحاب هذه القبور وتستعين بأصحاب هذه القبور. المرأة التي ليس لها ولد فإنها تأتي إلى صاحب هذا القبر وتطلب منه أن يرزقها بالأبناء والأولاد. يذكر الشيخ هدية رحمه حفظه الله في أو رحمه الله في السودان أو شخص آخر نسيت الآن، يذكر أن كان هناك ضريح لأحد الأولياء، فكان هناك جسر كبري كانت الحكومة تريد أن تقوم ببنائه،
طيب،
وجميع رفض أن يقام هذا الجسر على هذه القبة، فقرر هذا الشيخ وكان معنا في الحلقة الماضية في التقرير، فنزل الشيخ بنفسه ويعني استخرج نقل رفات القبر إلى مكان آخر ونحو ذلك ولم يضره شيء. كان الشيخ طيلة وقوفه الناس تنتظر أن تحل عليه صاعقة، يقول فالناس تأتي وتقول ستأتيك صاعقة، فيقول كنت أقول لهم أنا شيخ؟ قالوا نعم. قالوا هذا شيخ، حنا مشايخ مع بعض ونفهم بعض. يقول حينما نزلت إلى هذا الضريح استخرجت ملابس داخلية، استخرجت أساور، استخرجت أوراق، ما المكتوب فيها؟ حينما يقولون المكتوب فيها دعاء لصاحب هذا القبر، أغثنا، أرزقنا الأولاد، ارزقنا الأموال، أصبح هذا القبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ويطلب من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا أيضا نطالع صورة من صور هذا الشرك في هذا التقرير. مشاهدي الكرام تابعوا سويا ثم عودة إليك.
أنا كنت في ست سنة فيسا، وبعدين قاعد في المقام كنت في، وبعدين بقول وحياة، لقيت الناس بتقول وحياة سيدنا النبي نظرة، وحياة سيدنا النبي نظرة، فأنا بقول في سر كده وحياة سيدنا النبي وحياة سيدنا النبي، لساني علق على وحياة سيدنا النبي مدة 5 دقايق، ثم نطقت قلت نظرة، فلقيت الست السيدة نفيسة لابسة طاقية كده مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأنا من حب للست السيدة نفيسة لبست اللبس الأخضر وبستريح لي جدا جدا، يعني حبيت أعمل فيها ابن ناس وألبس الجلابية البيضة، ما استريحش لها، أنا استريح باللبس ده حبا للست السيدة نفيسة ست العلم والعلوم. انا هنا بلجأ لله ولهم هنا الصلاة على سيدنا النبي، سواء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او اهل بيت المصطفى، عاوز الخالص متخلص من جواه يكون النية بتاعته خالصة لله بس، والامور كلها بعيشته كلها بتتدبر، وما تسألش تدبر ازاي وهتعيش ازاي وهتاكل ازاي، ما تسألش. واحد اداني 100 جنيه وقال لي دي جيب بها لحمه وتفرقها للمساكين، فانا ماشي رايح اجيب اللحمه، فلقيت ست كبيره واقع كانت شايله كام كرتونه بيض والزهر اتكعبلت والبيض وقع، فبقول لها طب يا حاجه خلاص، يا حاجه خلاص راحوا خدوا الشر وراحوا خلاص وما تزعليش. قالت لا يا ابني، لو كنت بتحب سيدنا الحسين انا بشوفك هناك، لو بتحب سيدنا الحسين تديني حق البيض ده عشان انا 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 جوزي بهدلني جوزي بهدلني وهيقرشني. قلت بحب اه بحب اتفضلوا. نسيت ان ال100 جنيه دي بتاعت الراجل والرجوله والرجوله والرحمه خدتني والحب خدني فديتها. وبعد ما اديتها ومشيت وركبت التاكسي وانا ناسي ان انا معيش فلوس. انا في دماغي ان انا معي فلوس وركبت التاكسي وبعدين قاعد ورا وبعدين قربت بقى على سيدي علي زين العابدين عشان داخل المذبح بقى عشان اجيب اللحمه وبطلع بقى ال100 جنيه ما منها هدفع منها الاجر برضه وبطلع ال100 جنيه مانيش لاقي. افتكرت ان انا دفعتها لل فبصيت لربنا وبكيت فقلت يا رب لو سيدنا الحسين ليه معزيه عندك تبعت لي ال100 جنيه بتاعت الراجل دي عشان دي امانه. وما اعرفش ايه اللي وبكيت وبقول في سري ولا السواق يعرف ان انا بقول حاجه ولا شافني ولا لاحظ عليا حاجه. انا ببص للسماء كده وبكيت وبخاطب ربنا في جوايا وابص في الارض لقيت كليه فلوس. كلية فلوس مربوطة كده وكلها ميات. طب اقول للسواق طب ما اخوتها مش بتاعته. انت بص طب الفلوس دي ما هيطلع لله. ورحت جاي مطلع له 100 جنيه وتقول خد حسابك. ادي من ضمن المعجزات.
أساءوا تماما إلى الإسلام الذين يذهبون للطواف أو الذين يزعمون أن بعض هذه الأضرحة تغنيهم عن زيارة البيت الحرام وأن هذا المكان الذهاب إليه حج وأن هذه الأماكن نحن نسأل أصحاب الأضرحة فيها لمنفعتنا في الدنيا ومنفعتنا في الآخرة. هذا أمر نحن لا نقره ولا ندعو إليه وإنما نحاول تصحيح مفاهيم العامة بأن نأخذهم من مبدأ المخالفة إلى مبدأ الطريق الميسر السهل الذي يوصلهم إلى الغاية في المرجو.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا هذا التقرير والشكر موصول لشيخنا الذي علق على هذا التقرير. الشيخ راشد يعني الشخص كان يتكلم ومن الغرائب أنه يضحك على الكلام اللي يقول يعني حتى يمكن النفسية ما هو مقتنع فيه يعني كان فيه كذب ودجل ولقطة. تعليقك على هذا؟
هو أخ الكريم واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء رب العرش كنت مثلهم فالفضل والإنعام للمنان. نحمد الله سبحانه وتعالى. أنت إذا رأيت وهذه نصيحة لي ولك وللجميع إذا رأينا من ابتلي بمصيبة يجب أن ننظر لها نظرين. الأول نظر الرحمة بهؤلاء الناس هذا يعني حقهم علينا أن ننظر لهم نظر رحمة كيف وقعوا في هذا الزلل والخطأ ومن يزين لهم هذا الأمر. والأمر الثاني نظر حمد أن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. حينما تنظر إلى هذه الأمور يجب أن تنظر بهذين النظرين. هذا نموذج من القصص والروايات والحكايات والأساطير التي تحاك وتكتب وتضفر مرائرها من أجل إقناع الناس بالوهم الذي يعيشونه. يعني كيف يعني يا رب إن كان الحسين له معزية عندك ونحو ذلك المال الذي وجدته في الأرض إن كانت هذه القصة حقيقة فهذا مال اللقطة يجب أن تعرفه سنة ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيء. هذه نماذج أخي الكريم لبعض هؤلاء الذين إما يقعون مثل ما ذكرت أنت في بداية اللقاء عن قصد وإما يقعون عن جهل وأحيانا حاجة الإنسان للمال تجعله يقدم على أشياء يعني مثل هذه وغيرها.
صحيح.
نحن نقدم هذه الصور، قد نكون استمعنا إلى بعض الكلمات في الألفاظ المخالفة للشرع، مثل نحن نؤمن بالله وبأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل ولهم مكانة ولهم منزلة، بل نحن أهل السنة والجماعة في عقائدنا ننص نص كامل على وجوب محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ونحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ونحبهم ونجلهم ونعرف لهم منزلتهم ومكانتهم وقدرهم، لكن ليس من هذه الأمور أن نصرف لهم أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. هذه الأمور يجب أن لا يكون فيها خلاف، لأنها أمور أمر عقيدة ودين، إن دين الله سبحانه وتعالى به أرشدنا له النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نسير على خطاه وأن نتبعه صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. العبادة لا يجوز أن ندخل فيها أي أمر من أمور الناس أو أي شرك نشرك به الله عز وجل، بل يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى.
شيخ، أنا كنا قبل التقرير قد أشرت إلى مسألة زيارة القبور وبعض المخالفات. قبل أن أختم وأنا في آخر الحلقة، لو نبين شيخ الصفة المشروعة لزيارة القبور، الدعاء كيف يكون، أيضا السلام على الأموات.
هو النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن حينما نزورها أولا أن بزيارة القبور.
نعم.
قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. نعم. فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثاني، إذا ذهب المسلم ودنا من المقبرة فيقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ونحو ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يدعو الإنسان لصاحب القبر بالمغفرة والرحمة والثبات، وأن يدعو الله عز وجل أن يوسع قبره وأن يجعله روضة من رياض الجنة. فنحن ندعو لصاحب القبر ولا ندعو له، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة الكرام. كذلك نحذر من بعض المخالفات التي تحدث عند هذه القبور، اتخاذها، ولعلنا إن شاء الله نفصل فيها في الحلقة القادمة، اتخاذها مزار، بناء الأضرحة عليها، الجلوس عليها، الكتابة عليها، إلا يعني كل هذه الأشياء نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نطيعه عليها.
شيخنا، هذه الأشياء تحتاج إلى وقف وتحتاج إلى تفصيل، استأذنك أن تكون الحلقة القادمة. تقدم لكم جزيل الشكر.
جزاك الله خير، بارك.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب المتابعة. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نستكمل الجزء الثاني من هذا الموضوع، ضعف الطالب والمطلوب، نتكلم عن التوسل في مسجد الحسين، وعن المولى إدريس، وعن داتا محمود شاه، وعن نماذج كثيرة اشتملت على بعض مظاهر الشرك، نبين الموقف الشرعي منها. لم يبقى أمامي بعد شكر الله تعالى ثم شكر ضيفنا وشكر فريق العمل معي إلا أن أتقدم لكم أنتم بجزيل الشكر، جزاكم الله خير. نلتقيكم بإذن الله الحلقة القادمة وأنتم على خير وفي خير، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك صرف عبادة لغير الله عز وجل بصور متعددة.
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا.
أحيانا يكون عندنا مشكلة بنفصل بقى البيت، نيجي نزور الحسين، نزور السيد زينب، أي حد يبقى عندنا تعبان ولا حاجة.
كيف كان في علمه، كيف كان في فضله، كيف قدم للأمة، ثم إذا هو الآن في التراب مدفون، وتلك نهاية كل حي.
كان عنده حصواية، طلبت من سيد أحمد البلوي إن هو إيه، إن هي إن هو يشفع لي.
يبيتون ويستعينون بصاحبها، يصلون إليها ويتلون القرآن عندها.